واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام وتحيات وصلوات على إمامنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد النقي الهادي ورحمة الله وبركاته. سلام على قائم آل محمد، سلام عليكم. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور، الحلقة الثامنة. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. لا زال حديثي يتواصل في المعطيات المتوفرة بين أيدينا فيما يرتبط بالعلامات والوقائع والأحداث التي تقع في مرحلة الإرهاصات، المرحلة السابقة لمرحلة العلامات الحتمية. والحديث كله عن الغيبة المهدوية وعن الظهور القائمي لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في السياق المتقدم في الحلقات الماضية مر الحديث عن أولا العلو الإسرائيلي الثاني، ثانيا الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية، ثالثا حركة جهيمان العتيبي ومحمد ابن عبد الله القحطاني كما يلفظه السعوديون، إنه القحطاني. رابعا رئاسة وحكومة صدام فيما يرتبط برئاسة صدام وإجرامه ومصيره الأسود، لا لعنة الله عليه وعلى الصداميين جميعا أحياء وأمواتا. خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه التي خطبها في الكوفة ونقلها أحد أصحابه الأصبغ ابن نباتة، صحابي جليل من أصحاب أمير المؤمنين. المصدر الأصل لهذه الخطبة كتاب الملاحم، وهو من كتب المكتبة السنية لمؤلفه المعروف بابن المنادي المتوفى سنة 336 للهجرة. هذه النسخة التي بين يدي ليست دقيقة بخصوص الخطبة التي أتحدث عنها، هناك خلل واضح وهناك تصحيف وتحريف في كلماتها. هذه الخطبة نقلها في سالف الأيام عن المصدر نفسه، عن كتاب الملاحم لابن المنادي، نقلها المتقي الهندي من علماء سقيفة بني ساعدة المتوفى سنة 975 للهجرة. كنز العمال، هذه الموسوعة الحديثية السنية المعروفة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وهذه طبعة دار الكتب العلمية، إنه المجلد الذي يشتمل على الجزئين 13 14 في الصفحة 51 بعد 200 من الجزء 14، رقم الحديث 39672. النص الموجود هنا في كنز العمال أفضل بكثير من جهة التراكيب اللغوية ومن جهة صحة ورود الألفاظ. النص هو هو، ولكنه يختلف شيئا يسيرا في بعض الألفاظ، وهذا الاختلاف اليسير يؤثر تأثيرا كبيرا على مضمون هذه الجمل وهذه البيانات. لا أريد أن أقف طويلا عند الخطبة، فقد قرأت ما قرأت منها وبينت ما استطعت بيانه بحسب ما ناسب الحلقة الماضية. أقرأ النص الموجود في كنز العمال. ويح لفراخ فراخ آل محمد، الموجود في نسخة الملاحم التي قرأت منها في الحلقة الماضية. ويح الفراخ فراخ آل محمد، لكن الموجود هنا ويح لفراخ فراخ آل محمد، والفراخ مصيرها إلى العش، والعش كما في أحاديثهم مدينة قم. فراخ آل محمد، وهناك عش يقال له عش آل محمد في رواياتهم وأحاديثهم، ذلك العش هو قم. ويح لفراخ فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف مترف مستخف بخلف وخلف الخلف. وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العدات وتمام الكلمات، وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء. إذا كان الحديث بنحو الإطلاق في هذه المعاني المراد إمام زماننا، ويبدو أن العبارة تقدمت، الرواة قدموها، وإذا كان الحديث عن معنى نسبي فقد يكون الكلام منطبقا على روح الله الخميني بنحو نسبي مثل ما بينت في الحلقة الماضية، وهذا ينسجم مع تسلسل الأحداث. فإن صداما صار رئيسا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. انتصرت الثورة الإسلامية في إيران في أوائل سنة 1979، وتحديدا في الشهر الثاني في شهر شباط. صدام صار رئيسا للعراق في الشهر السابع من سنة 1979 للميلاد، أي أن رئاسته صارت بعد أن انتصرت الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية. وليكونن من يخلفني، أمير المؤمنين هو الذي يقول، في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله، رجل يأمر بأمر الله. الذي جاء مذكورا في نسخة الملاحم وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله. فهنا قد سقطت هذه الكلمة، وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله، يأمر بأمر الله، قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة، المكتوب هنا لأمر حز به، وهذا الخطأ من المحققين، لأمر حزبه، مثل ما جاء في نسخة الملاحم. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حز به، لأمر حزبه، مثل ما في نسخة الملاحم، يحمله الحقد على سفك الدماء، قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا، مصيره نهايته سوط عذاب وسيف دمار له ولحكمه، ثم يكون بعده هنات 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 وأمور مشتبهات. ألا من شط الفرات، التشكيل الإعرابي هنا فيه أخطاء واضحة، فأنا لا أقرأ بحسب التشكيل الإعرابي، وإنما أقرأ بحسب التشكيل الإعرابي الصحيح الذي يفترض أن يكون. ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا من شط الفرات إلى النجفات، قلت لكم إنها منطقة أعلى الفرات الأوسط، الفرات الأوسط الأعلى مثل ما نعرفها في العراق. ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا إلى القطقطانيات، القطقطانيات أو القطقطانيات. النجفات، النجف وما حوله، والقطقطانيات إنها القطقطانة وما حولها، وهي قريبة من النجف، إنها المنطقة المقدسة عندنا في العراق، ما بين النجف وكربلاء والكوفة، في معجم البلدان لياقوت الحموي، وهذا هو المجلد الرابع، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، صفحة 374. القطقطانة موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف، به كان سجن النعماني ابن المنذر من أشهر ملوك دولة المناذرة التي كانت تحكم في هذه المنطقة، في منطقة النجف والحيرة والكوفة. وقال أبو عبيد الله السكوني القطقطانة بالطف بينها، بالطف يعني في كربلاء، إنها قريبة من كربلاء، بينها وبين الرهيمة وهي قرية من قرى تلك المناطق، بينها وبين الرهيمة مغربا من جهة الغرب نيف وعشرون ميلا. قطعا الأميال هذه ليست بقياس الأميال في أيامنا، تختلف القياسات. بينها وبين الرهيمة مغربا نيف وعشرون ميلا إذا خرجت من القادسية، والقادسية قريبة من النجف أيضا، إذا خرجت من القادسية تريد الشام، ومنه إلى قصر مقاتل، إلى بقية الكلام. القطقطانيات أو القطقطانيات إنها القرى والمناطق المحيطة بمنطقة القطقطانة، وهي قريبة من النجف. الحديث عن الأراضي المقدسة في العراق ما بين النجف وكربلاء والكوفة. ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات في آيات وآفات متواليات يحدثن شكا بعد يقين. هذا الذي جرى منذ 2003، لأن الجمل هذه تتحدث عما بعد صدام، فصدام كما جاء في هذه الكلمات مصيره سوط عذاب وسيف دمار، ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات أو مشتبهات، والأدق مشتبهات. ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات أو القطقطانيات في آيات وآفات متواليات يحدثن شكا بعد يقين. وحدثتكم عن هذا الشك الذي يكون بعد اليقين في كل الجهات، في الجهات الدينية والسياسية والاجتماعية، إنها الفتن والبلايا والامتحانات. يقوم بعد حين، بعد هذه الأحداث يقوم بعد حين، وهذا يأتي منسجما مع الحديث الذي قرأته عليكم من كتاب الفتن لنعيم بن حماد عن العائذ الأول والعائذ الثاني، فإن العائذ الأول يقتل الذي يعوذ بمكة، وبعده ببرهة من الزمان يكون هناك عائذ ثان، إنه صاحب علامة جيش الخسف، إنه إمام زماننا. والكلام هو في حديث المشرقيين الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني، حدثنا به أبو خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت ثورتهم لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. صدام ينتهي وينتهي حكمه وتبدأ مرحلة جديدة، ويكون الذي يكون من الهنات والأمور المشتبهات. أين؟ في المنطقة الشيعية، عند الشيعة، عند شيعة العراق يكون ما يكون. وماذا يكون بعد ذلك؟ يقوم بعد حين. من هذا الذي يقوم؟ الذي يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم إلى آخر ما جاء في الخطبة الشريفة. يقوم بعد حين، إنها فترة زمانية ما هي بطويلة جدا. إذا جمعنا بين هذا الحين وبين البرهة في رواية العائذين بمكة وبين ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله عليه من أنه يستبقي نفسه لصاحب هذا الأمر، إذا جمعنا هذا مع العديد من القرائن الأخرى، كل هذا يشير إلى أننا في مرحلة الإرهاصات القريبة من مرحلة العلامات الحتمية، ومرحلة العلامات الحتمية ستكون قريبة جدا من وقت ظهور إمام زماننا. تلاحظون هذه المعطيات واضحة، ومثلها كثير كثير جدا. هذا هو الذي يرغمني ويرغم غيري على القول بأننا في عصر قريب من عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب هذه المعطيات. أنا لا أعلم الغيب، ولا أعلم هل أن البداء قد تفعل في هذه الأحداث أو أنه لم يتفعل، ولا أعلم كذلك بكثير من المعطيات التي ضيعت أو ضاعت، ولو كانت موجودة فإنها ستؤثر تأثيرا واضحا على فهمنا لما يرتبط بهذا الموضوع. ولكن بحسب ما يتوفر لدينا من المعطيات فإن المعطيات هذه ترغمنا على أن نقول بأننا في عصر قريب من عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لب الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
أولا العلو الإسرائيلي الثاني، وهذه علامة قرآنية واضحة صريحة في سورة الإسراء. ثانيا الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية. ثالثا حركة جهيمان العتيبي ومحمد بن عبد الله القحطاني. رابعا رئاسة الطاغية اللعين المجرم السفاح صدام، وما ترتب من أحداث ووقائع بعد انتقاله إلى الجحيم، لعنة الله عليه وعلى كل الصداميين أحياء وأموات. خامسا، زيارة الأربعين، زيارة الأربعين بالنحو الذي تحقق على أرض الواقع، لم يمر في تاريخ العراق منذ مقتل سيد الشهداء صلوات الله عليه وإلى سنة 2003 للميلاد، لم يمر شيء كهذا، لم يمر شيء كهذا كالذي يجري في كل سنة منذ 2003 للميلاد وإلى يومنا هذا في كل موسم من مواسم زيارة الأربعين. أتحدث عن الأربعين الحسينية. في الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 87 بعد 200، إنه الحديث التاسع. إمامنا الرضا يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يقول، وهذا الكلام قبل واقعة كربلاء، قبل يوم عاشوراء، في زمان خلافته صلوات الله وسلامه عليه: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. أساسا كربلاء كانت أرضا خالية توجد فيها مزارع بساتين، يمر فيها نهر الفرات، فرع من نهر الفرات، لا توجد قصور هناك، وبقيت كربلاء خالية من القصور حتى بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما بنيت فيها البيوت بعد ذلك بزمان طويل وطويل جدا. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت، وهذه العبارة شيدت، شيدت يعني أنها بنيت على أكمل وجه، على أنها قد بنيت بناء متينا، هذه قصور، وزينت. إنما يقال للبيوت قصورا إذا كانت ضخمة وبنيت بناء جميلا وشيدت تشييدا قويا. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. أمير المؤمنين لا يتحدث عن بيوت بسيطة، يتحدث عن قصور مشيدة، أنها بنيت بناء قويا متينا وزينت وجملت. وقطعا حينما تبنى القصور هناك ملحقات للقصور ملحقات الحياة في المكان الذي تبنى فيه القصور، فإن القصور لا تبنى في الصحراء الخالية، فلا بد أن تكون وسائل العيش بكل أشكالها متوفرة حتى تبنى وتشيد تلك القصور. إنه تغيير كامل في منطقة كربلاء، ولم يحدث تغيير كهذا التغيير الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين كالذي يجري الآن، خصوصا من بعد 2003 للميلاد، من بعد سقوط النظام البعثي الصدامي المجرم. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. المحامل هي الوسائل المرفهة في زمان أمير المؤمنين، ما يوضع من الوسائل على ظهور النياق، على ظهور الحيوانات، حيث يصعد الأثرياء في تلك المحامل، إنها أفضل وسائل النقل في زمان أمير المؤمنين. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، وها هي وسائل النقل الحديثة تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. ولا تذهب الليالي والأيام، الحسين لم يكن مقتولا، كان حيا، وكربلاء كانت أرضا فارغة. هذا حديث سيد الأوصياء، وهذا الكلام ينقل عن إمامنا الرضا. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. ولا تذهب الليالي والأيام، مرت القرون يا أمير الأمراء، مرت القرون، ومرت علينا أيام البعثيين، أيام البعثيين الأنجاس، مرت علينا الليالي السوداء، ومرت علينا النهارات السوداء. ولا تذهب الليالي والأيام، ذهبت الليالي والأيام يا أمير الأمراء، ذهبت. وجاءنا القول كما قلته يا سيد الأوصياء، كما قلته. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه، يسار إلى حسين من الآفاق، من آفاق العراق ومن آفاق البلدان المجاورة للعراق ومن آفاق العالم، عبر الطائرات وعبر مختلف وسائل النقل. وذلك كل هذا يحدث متى؟ القصور تشيد، المحامل تخرج من الكوفة إلى كربلاء، ويسار إلى الحسين من الآفاق. متى يا أمير الأمراء؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. والله ما إن انقطع ملك البعثيين اللعناء في السنة نفسها، في أول 40 بدأت زيارة 40. هؤلاء أئمتنا، تعرفون لماذا نعتقد بهم؟ هؤلاء هم. هذا أمير الأمراء يحدثنا قبل مقتله، قتل في سنة 40 للهجرة، سيد الأوصياء استشهد سنة 40 للهجرة، وسيد الشهداء حسين صلوات الله عليه قتل في شهر محرم في السنة 61 للهجرة. هذا الكلام قبل أكثر من عقدين من الزمان من مقتل سيد الشهداء، كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، كأني هو يراها، يراها. علم المعصوم علم محيط، إنه يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن، علمه محيط بالغيب والشهادة. تكذبون هذا؟ ألا لعنة الله على دينكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، في قراءة أهل البيت والمؤتمنون، والمؤتمنون لكنها حرفت، نقرأها مثل ما يقرأها الناس، وإلا في قراءة أهل البيت والمؤتمنون. المؤتمنون هم أئمتنا علي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، رؤية الله مطلقة ورؤيتهم مطلقة كرؤية الله. الفارق بين الرؤيتين أن رؤية الله هي هي رؤية الله، هي رؤيته، أما رؤيتهم هم سبحانه وتعالى هو الذي منحهم هذه الرؤية. وقل اعملوا، هذا الخطاب ليس موجها لشخص من الأشخاص، لمجموعة من المجموعات البشرية، للجميع، للجميع في الليل والنهار، في السر والعلن، في الزمان الماضي وفي الزمان الحاضر وفي الزمان الآتي. رسول الله مطلع على ما مضى وعلى ما هو حاضر وعلى ما هو آتي، والأئمة، والأئمة أئمة آل محمد علي وفاطمة، والمعصومون من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، رؤيتهم مطلقة. هذه أمثلة يسيرة لا قيمة لها بالقياس إلى رؤيتهم الإحاطية المطلقة الإطلاقية. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام، وحقي ترابي حافري جوادك يا أمير المؤمنين، لقد ذهبت الليالي والأيام، حتى يسار إليه إلى قبر الحسين، حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك بالضبط بالثانية، بالثانية يوقتها، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، وانقطع ملك بني مروان، وهم أخبرونا بأنه بعد انقطاع ملك بني مروان يأتي ملك العباسيين، وها هم العباسيون في بغداد. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. في الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس رضوان الله تعالى عليه، صفحة 114، إنه الحديث 36، نقل الحديث عن الصحيفة الرضوية، كتاب وجيز كتبه إمامنا الرضا، فهذا الحديث منذ زمن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الرضا يحدثنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو أن الإمام السجاد قال هذا الكلام حينما رجع من الشام إلى كربلاء وشرع زيارة الأربعين. الذي شرع زيارة الأربعين هو إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، فهو زائر الأربعين الأول من آل محمد، هو الذي شرع لنا زيارة الأربعين. فيبدو أن كلامه هذا قد قاله في هذه المناسبة، كأني بالقصور. يا سجاد العترة الطاهرة، كانت كربلاء خالية من البناء، وها هو السجاد يقول: كأني بالقصور وقد شيدت من التشييد، مثلما قال جده أمير المؤمنين: كأني بالقصور. السجاد لم يقل: قال جدي أمير المؤمنين كأني بالقصور قد شيدت، هو الذي يقول، رؤيته ورؤية جده واحدة، مثلما قال جده أمير المؤمنين كأني بالقصور. السجاد قال أيضا إنه يرى كما يرى علي، هذا علي ابن الحسين بن علي، يرى كما يرى جده علي، الرؤية واحدة، ما كان لأولهم صلوات الله عليهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. هذه قواعد عقيدتنا بمحمد وآل محمد. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وماذا بعد يا سجاد العترة؟ وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. حينما تكون القصور لابد من وجود الأسواق، وإلا كيف سيعيش الناس في قصورهم؟ وحينما تكون الأسواق لابد من القصور، وإلا كيف سيعمل أصحاب الأسواق؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. كلمات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لن أذهب في الشرح بعيدا، ولكن سأعرض لكم هذا الفيديو.
لو بيدي أحيين كنت ظلمك وتوسلي وياك وسباحي بدمك. لو بيدي أحيين كنت ظلمك وتوسلي وياك وسباحي بدمك. يا ابن أمي يا الحال الأجل بينك وبيني صوت الموت نادي الغي.
لو بيدي يحكيني حضرك أبا عبد الله،
بيدي يحكيني كنت أظلمك وتوسدي وياك واسبح.
ها قد رأيتم رأي العين ما قاله إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. حفت حول قبره، دارت حوله في مختلف الجهات من المدينة. ودونكم الفيديو. وهذه كما ترون الأسواق التي حفت بقبر الحسين. كل ذلك متى سيكون؟ حينما يسار إليه من الآفاق، بالضبط عند انقطاع ملك بني مروان لعنة الله على ملكهم الأول ولعنة الله على ملكهم الثاني. الملك الثاني في بغداد، أما الملك الأول فكان في دمشق. هذا هو الملك الثاني، الملك البعثي اللعين. فبعث العراق من أين جاءنا؟ جاءنا من دمشق، كما مر الكلام علينا في الحلقات السابقة، من أن حزب البعث تعريفه الحقيقي هو كومة خراء تجمعت في دمشق ثم قسمت إلى نصفين بالتساوي بالدقة. نصف بقي في الموطن الأصل في موطن بني مروان، ونصف نقل إلى بغداد. فهذا إذا ما أردنا أن نرجعه إلى أصله فإن أصله جاء من هناك من دمشق. التعابير دقيقة في كلمات الأئمة. وانقطع ملك بني مروان حينما سقط وتهاوى النظام العفلقي البعثي الصدامي المجرم النجس. نشاهد هذا الفيديو. وهو المجرم بجرائمه وقذارته في قاع جهنم، ألا لعنة الله عليه. إنكم تلاحظون هذه الحقائق بأم أعينكم. السجاد يقول صلوات الله عليه: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. ماذا نقرأ في غيبة النعماني؟ إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 71 بعد 200. إنه الحديث 24 بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان. وتستمر الرواية تحدثنا عن الوقائع والأحداث التي تكون قريبة من زمان ظهور الحجة ابن الحسن. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، العباسي لا في السابق ولا في اللاحق له علاقة بدمشق، العباسي علاقته في بغداد والكوفة، فعاصمة العباسيين الأولى كانت الكوفة، أول عاصمة للعباسيين حين تأسست الدولة العباسية كانت الكوفة، ثم انتقلوا إلى الهاشمية، ومن الهاشمية انتقلوا إلى بغداد. فالعباسيون حكمهم يتردد ما بين بغداد والكوفة، أما دمشق فلا علاقة لهم بذلك. ولذا فإن البعث الذي جاءنا من دمشق إنه حزب الخراء العربي الاشتراكي، هذا الحزب الخرائي جاءنا من دمشق، فكان حكمه حكما مروانيا مثلما يقول أئمتنا صلوات الله عليهم، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، إنه منبر مروان في بغداد منبر البعثيين، فالذين يجيئون بعدهم هم العباسيون. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وقد ساروا إليه من الآفاق.
يا حسين يرتي بطنا وياك بالدم بالنفس بالجي مثل ما قلنا عالفطرة، لا صدفة ولا تعويض، افرضني شذ عن خطك وانسيري على خطي بعيد، افرض يجتي ذيبنا الكاس ويسحرنا أفرضني فيه الخامر ونتجرف بلا تقي، إش ما تفرض بعد يا حسين، إش ما نعمل بعد وينزي، لابد ما تيجي الساعة البيهن. لابد ما هي والرحمة يدركنا ونريد تجدي حتى انشان نهرم ويضعف حياتنا وينبي ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت تساندنا وسادة مات ولا نشوف ولا نسمع صوت تساندنا وسادة مات بآخر نفس احسبنا صحنا
شممت ثراك يا حسين فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي وحيث سنابك خيل الطغاة وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي سلاما يا حسين سلاما يا حسين فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وبعد المروانيين سيحكم العراق العباسيون وها هم العباسيون قد حكموا العراق إذن أولا العلو الإسرائيلي الثاني وثانيا الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية وثالثا حركة جهيمان العتيبي ومحمد ابن عبد الله القحطاني ورابعا الحكم المرواني اللعين إنها الحكومة البعثية القذرة إنه المجرم الطاغية الجبار العتريف صدام لعنة الله عليه وخامسا زيارة الأربعين بكل هذه التفاصيل هذه حقائق موجودة على أرض الواقع حينما أقول لكم هذا الزمان زمان عزيز عزيز لا تفرطوا فيه لا تفرطوا في هذا الزمن العزيز هذا زمان التمهيد لإمام زماننا والله ستندمون ستندمون حينما يفوت الوقت وبعد ذلك تعرفون ستندمون هذا زمان عزيز هذه الحقائق بين أيديكم وإنما أكرر ذكرها في برامجي لعل أحدا ينتبه من نومته لعل أحدا يستفيق من إغماءته الزمن يجري سريعا سريعا وهذا هو زمن التمهيد ولا يكون التمهيد إلا بمعرفة حقيقية واضحة والمعرفة الحقيقية الواضحة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم، وكل هذا نقدمه لكم عبر هذه الشاشة. إنها شاشة قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وشاشة حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن زيارة الأربعين وسقوط النظام صدام لعنة الله عليه سادسا إلى الفتنة الشامية. الفتنة الشامية ذكرت في أحاديثنا الشيعية، غيبة النعماني المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة 88 بعد 200، الحديث 65 بسند النعماني عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: يا جابر يا جابر يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. ومنذ شباط 2011 ميلادي بدأت الفتنة الشامية تتحرك بوضوح، ولا زالت ما يجري الآن في سوريا هو جزء من هذه الفتنة الشامية. ستتلاحق الأحداث، تهدأ حينا وتثور حينا آخر، يغلق باب من أبوابها وتفتح أبواب من أبواب الفتنة الشامية. ليس هناك من هدوء في الشام، واهم هذا الذي يتوقع أن الشام قد هدأت. لابد أن يظهر السفياني إن عاجلا أو آجلا، لابد من ظهوره. أكان ذلك في وقت قريب أم كان ذلك في وقت بعيد؟ لابد أن يظهر السفياني، والذي يجري في سوريا الآن مقدمات، إنها تهيئة للرحم الذي يولد منه السفياني. حينما أقول يولد من، لا أتحدث عن ولادة للسفياني في زماننا، فأنا لا أعرف هل هو قد ولد، هل هو موجود سيولد في قادم الأيام، لا علم لي بذلك. لكنني أعلم أن الفتنة في سورية هي هذه الفتنة التي أخبرونا عنها. لقد تحدث عنها رسول الله كثيرا، تحدث عن الفتنة الشامية وأخبرنا أئمتنا بذلك. الفتنة الشامية هي هذه، وستطول هذه الفتنة، تهدأ لبعض الوقت وتثور لوقت آخر. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. لماذا كلما هدأت من جانب ثارت من جانب آخر. وهذا كله سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة ابن الحسن، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، هذا الاقتتال الشيعي الشيعي ومر الحديث عنه. وينادي مناد من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان، وهذه الصيحة من العلامات الحتمية الأكيدة. إمامنا الباقر ذكرها لأنه يريد أن يشعرنا بأن الفتنة الشامية ستكون في فترة الإرهاصات، وفترة الإرهاصات تكون قريبة من مرحلة العلامات الحتمية. في الصفحة 78 بعد 200 الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بسنده بسند النعماني عن يعقوب بن السراج، إنه الحديث 42. يعقوب ابن السراج يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: متى فرج شيعتكم؟ فقال: إذا اختلف ولد العباس. هؤلاء ولد العباس الذين هم في بغداد والنجف، والذين سيحكمون العراق بعد انقطاع ملك بني مروان، حيث مر الكلام قبل قليل عن علامة انقطاع ملكهم لعنة الله عليهم، أن تتحقق زيارة الأربعين على أرض الواقع، وقد تحققت. وها هم ولد العباس في بغداد في المنطقة الخضراء. إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها. هذه العلامة علامة تتساوق مع الفتنة الشامية. إذا دققنا النظر في الأحاديث فهذا الوصف سيكون مرتين: خلعت العرب أعنتها فيما سمي بالربيع العربي، وهو الربيع الأول، ونحن بانتظار الربيع العربي الثاني، وسيكون في منطقة الظهور، سيكون في العراق وفي سورية وفي لبنان والأردن وفي السعودية، وسيكون كذلك في مصر، وإذا كان في السعودية سيكون في سائر دول الخليج. هناك ربيع عربي ثان في الطريق، أنا لا أعلم الغيب، لست منجما، لست متنبئاً، إنما أتعامل مع نصوص ومعطيات وردتنا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ضاع بعض تلك النصوص، حرفت، صحفت هذه النصوص، ما بقي منها بأيدينا يلوح منها ويظهر هذا المعنى الذي أحدثكم به. سيكون ربيع عربي ثان حيث سيخلع العرب أعنتهم، ستنطلق الجماهير، ستنطلق الشعوب العربية، لكنها هل ستكون مفلحة؟ هل ستنجح؟ هذا موضوع ثاني. منطقة الظهور لابد أن تكون مهلهلة، لابد أن تكون مضطربة، لابد أن تكون الحكومات ضعيفة في مرحلة الإرهاصات، وكذلك في مرحلة العلامات الحتمية، ويتأكد هذا الحال في مرحلة العلامات الحتمية، فحينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حكومات الدول العربية في منطقة الظهور ستكون ضعيفة، ضعيفة جدا. هناك راية يهودية ستكون قوية، إنه العلو الإسرائيلي الثاني يبقى مستمرا إلى وقت الظهور، وراية السفياني هي أقوى راية ستكون في رايات الدول العربية. لذا فإن السعوديين سيستعينون بالسفياني، ولذا فإنه سيرسل جيش الخسف إلى السعودية ويخسف به في بيداء المدينة، لأن الحكم السعودية سيكون مهلهلا، ليس في السعودية فقط وإنما في سائر الدول العربية. هناك راية قوية ستكون في سوريا وهي الراية السفيانية، وهناك راية قوية ستكون في إيران وهي الراية الخراسانية، وهناك راية ستكون قوية في اليمن وهي الراية اليمانية، والراية اليمانية إنما تنشأ في جو ضعيف مضطرب، لأن أوضاع اليمن ستبقى مضطربة ضعيفة كحالها اليوم. هذا كله واضح في معطيات ومضامين الروايات والأحاديث التي بين أيدينا. نقرأ في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وحدثتكم عن الكتاب في الحلقة الماضية. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا القاهرة مصر، في الصفحة 200، إنه الباب 43، رقم الحديث 925، بسنده، بسند نعيم بن حماد عن سعيد بن المسيب قال: تكون فتنة. والحديث هنا عن الفتنة الشامية إذا ما جمعنا هذا الحديث مع سائر الأحاديث الأخرى. تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء. هذه الفتنة ستبقى متصلة إلى زمان العلامات الحتمية، والتي سيخرج منها السفياني المشؤوم. تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان. وهذا بالضبط ما جرى في حوادث الفتنة الشامية التي تعرف بالثورة السورية في بداياتها. فتيان صغار كتبوا كتابات على الجدران، هذه هي الشرارة الأولى كما يقولون للثورة السورية. أقرأ عليكم من هذا الكتاب الذي عنوانه التمرد السوري، وهو من الكتب المهمة في موضوعها في هذا الموضوع. التمرد السوري لفؤاد عجمي، مكتوب أصلا باللغة الإنجليزية، نقله إلى العربية أحمد الشنبري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة جداول، الطبعة الأولى 2013 ميلادي. هناك فصل، الفصل الخامس في الصفحة 97، عنوانه أولاد درعا، الثورة السورية الفتنة الشامية بدأت من مدينة درعا، والبداية من أطفالها من أولادها من فتيانها الذين كتبوا ما كتبوا على جدران مدرستهم وعلى جدران شوارع منطقتهم. كما يقول فؤاد عجمي، أقرأ عليكم ما كتبه وهو ينقل لنا صورة قريبة من الذي جرى على أرض الواقع. قام 12 ولدا تقريبا، عددهم أكثر من ذلك يقارب 20، قام 12 ولدا تقريبا من مدينة درعا الداخلية في بداية آذار مارس، في الحقيقة كان ذلك في شهر شباط إذا أردنا أن نبحث بالدقة بحسب معلوماتي عن الثورة السورية. نعم كانت هناك كتابات في آذار مارس، ولكن الأطفال بدأت كتاباتهم في شهر شباط، واعتقلوا أيضا في شهر شباط، وأعدموا أيضا في شهر شباط. المحافظ كان ابن خالة بشار الأسد. قام 12 ولدا تقريبا من مدينة درعا الداخلية في بداية آذار مارس بكتابة بعض الخربشات ضد النظام على الجدران. كان هناك هتاف جذاب ينتشر بإغواء في البلدان العربية، الشعب يريد إسقاط النظام، هذا هو الشعار الذي يتحدث عن فؤاد عجمي. كان هناك هتاف جذاب ينتشر بإغواء في البلدان العربية، كان الهتاف حول رغبة الناس في إطاحة النظام، له صبغة غنائية وضخمته النشرات التلفزيونية وانتشر في مصر والبحرين واليمن وليبيا، والآن يتحدث عن درعا، والآن هذه القلة من الأولاد أعمارهم ما بين 10 إلى 15 عاما أتوا به إلى أكثر البيئات تسلطا، وهي الدكتاتورية السورية. على مشارف درعا كانت هناك قاعدة عسكرية يسكن بها الضباط العلويون وعائلاتهم، وكان حضور الدولة في حياة أهل درعا يتمثل في تواجد الجيش وقوات الأمن. اعتقل الأولاد، وعندما ذهب شيوخ وأعيان هذه المدينة للاستفسار عنهم عوملوا بازدراء، وقيل لهم انسوا أطفالكم، اذهبوا إلى بيوتكم وأنجبوا من جديد، وإذا كنتم لا تستطيعون الإنجاب فنحن نستطيع أن نرسل إليكم رجالا يستطيعون إنجاب أطفال جدد. وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا وعذبوا وقطعوا مذاكيرهم. ألا لعنة الله على بشار وعلى النصيريين من أعوانه المجرمين، ألا لعنة الله عليهم. الظلم ظلم والظلم ظلمات، فإن الله يرفض أن تظلم الحيوانات ويرفض أن تظلم النباتات. المال مالي والخلق عيالي، هكذا ورد في الأحاديث القدسية، المال مالي والخلق عيالي. ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم بازدراء كما يقول فؤاد عجمي، انسوا أطفالكم، اذهبوا إلى بيوتكم وأنجبوا من جديد، وإذا كنتم لا تستطيعون فنحن نستطيع أن نرسل إليكم رجالا يستطيعون إنجاب أطفال جدد. أي ظلم من هذا؟ وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا وعذبوا. انتفضت درعا، بدأت الثورة السورية، إنها بداية الفتنة الشامية. فتح الباب ولم يسد، ستهدأ الفتنة من جانب وستثور من جانب آخر، الفتنة الشامية مستمرة حتى يخرج السفياني الملعون المشؤوم. حمزة الخطيب إنه رمز من رموز الثورة السورية، جزء من أحداث الفتنة الشامية. رجاء اعرض لنا صورة هذا الطفل الصغير. هذا هو حمزة الخطيب، عمره 13 سنة، رمز من رموز الثورة السورية وصورة من صور الفتنة الشامية. رجاء اعرضوا لنا صورته كي يتمعن المشاهدون بصورته، لأنني أريد أن أعرض فيديو، إنه فيديو مؤلم الذين لا يتحملون المشاهد المؤلمة ننصحهم ألا يتابعوا هذه الفيديوهات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. نزف إليكم شهيدا آخر من شهداء الحرية من مدينة الجيزة بمحافظة درعا، واسمه حمزة علي الخطيب، وعمره 13 عاما، حيث خرج في جمعة الغضب لرفع الحصار عن أبناء درعا، فتم اعتقاله عند مساكن صيدا وتم تعذيبه بأبشع الطرق. فانظروا إلى آثار التعذيب. هذه رصاصة في ذراعه الأيمن،
اخترقت ذراعه
من هذه الجهة، خرجت من هنا، دخلت في صدره.
هناك في طلقة تحت بطنه، طلقة في بطنه،
وطلقة أخرى في جهته اليسرى، كذلك بالتناظر مع اليمنى، خرجت من الجهة الخارجية فدخلت من الجهة الداخلية إلى صدره مرة أخرى، ومن ثم طلق من أعلى في صدره. وانظروا إلى الكدمات التي في وجهه مع كسر العنق. وانظروا إلى الكدمات التي في ساقه اليمنى. إضافة إلى أبشع. ولم يكتفوا بهذا القدر من التعذيب، بل قطعوا ذكره ثم رميه بالرصاص. فانظروا
لا ذكر له، قطعوا ذكره.
فانظروا إلى هذه الإصلاحات التي دعا إليها بشار الغادر، فأبى. فأين لجنة حقوق الإنسان؟ وأين محكمة الجناية الدولية؟ وأين دعاة الحرية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاريخ 25/5/2011، يوم الأربعاء، نسأل الله.
مثال آخر، ثامر الشرعي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو ثامر الشرعي وعمره 15 سنة. اعرضوا لنا فيديو ثامر الشرعي.
من معتقل إلى مساكن صيدا وعمره 15 سنة، واسمه ثامر محمد الشرع، حيث عذب أشد التعذيب لنظهر للعالم إصلاحات بشار الأسد. انظروا إلى عينه كيف الرصاص قد وقع فيها، وانظروا إلى فمه، وانظروا إلى أكثر من مكان قد عذب فيه، انظروا إلى المثقب الذي وضعه.
هي مضروب بالدريل هون، وهون في فتحة هون هيك، وفي هون أسنانه، في يد اليمنى هون رصاصة، في هون دريل مع كسر الإيد، في بالإجر هاي رصاصتين مع كسر الإجر، الفخذ الأيمن 3 رصاصات.
هذا أبوه، أبو ثامر الشرعي، يتحدث عن الذي جرى على ولده. رجاء أعرضوا لنا صورا لحمزة الخطيب. اعرضوا لنا الصورة الأولى. إلى الصورة الثانية، وإلى الصورة الثالثة. ومن حمزة الخطيب إلى ثامر الشرعي، اعرضوا لنا الصورة الأولى وإلى الصورة الثانية وإلى الصورة الثالثة وإلى الصورة الرابعة وإلى الصورة الخامسة وإلى الصورة السادسة وإلى الصورة السابعة وإلى الصورة الثامنة وإلى الصورة التاسعة. مثل هذا جرى علينا في العراق، مثل هذا جرى على أكراد العراق، ومثل هذا جرى على الشيعة. لقد جرى على شيعة العراق ما جرى. وهو هو الإجرام البعثي نفسه. ها هم أطفال سوريا الذين غيبوا ولا توجد صور ولا وثائق عنهم في مسالخ سوريا، أعدادهم كثيرة جدا جدا كالذي جرى في العراق. قلت لكم كومة خراء، إنني أكرر هذا الكلام، أريد أن أركز هذا المعنى في أذهان المتلقين الذين يتابعون هذا البرنامج. حزب البعث كومة خراء متعفن، موطنها الأصل دمشق، قسمت إلى نصفين بالتساوي، نصف بقي في دمشق ونصف انتقل إلى بغداد. الخراء البعثي في بغداد هو هو بعينه الخراء البعثي في دمشق. هناك صورة لبعض كتابات أطفال درعا، هناك جملة أغضبتهم كثيرا، أغضبتهم كثيرا. إجاك الدور يا دكتور، باعتبار أن بشار متخرج من كلية الطب، إجاك الدور يا دكتور، رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة. هذه الكتابة التي أغضبتهم كثيرا. هناك كتابات أخرى، ولكن الكتابة هذه كانت قد أثارتهم كثيرا وأغضبت بشارا كثير الغضب، ألا لعنة الله عليه وعلى أعوانه وأنصاره. وذهب الدكتور حينما خرج فارا من دمشق، رجع أطفال درعا وشباب درعا وكتبوا على الجدران هرب الدكتور، هرب الدكتور. هل انتهت القضية عند هذا الحد؟ هذه صفحة من صفحات الفتنة الشامية، فتحت الآن صفحة جديدة، وهذه الصفحة الجديدة ستكثر تفاصيلها، ونحن بانتظار القادم من الأيام. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم يا قويا لا يضعف سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع سبحانك يا لا الغاث
سابعا الإرهابيون. أقرأ عليكم من كتاب الفتن لنعيم بن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة، الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 24 بعد 100. إنه الحديث 58 بعد 500 بسند نعيم ابن حماد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت لكم بأن نعيما هذا روى في كتابه الفتن روى كثيرا عن العترة الطاهرة، وهذا هو أهم أسباب تضعيف هذا الكتاب عند أتباع سقيفة بني ساعدة، وإن لم يصرحوا بهذا الكلام، لم يصرحوا وإنما يلجؤون إلى طرق أخرى، لكن الحقيقة هي هذه، أن نعيما روى في كتابه هذا أحاديث كثيرة عن العترة الطاهرة. هذا الحديث عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين يقول: إذا رأيتم الرايات السود، هناك رايات سود ممدوحة، الإمام هنا يتحدث عن رايات سود مذمومة، لابد أن تعرفوا من أن الرايات السود الأولى في الزمن العباسي تلك رايات مذمومة، ولا توجد رايات ممدوحة سوداء في الزمن الأول. في الزمن المتأخر هناك رايات سود مذمومة وهناك رايات سود ممدوحة. هذه الرواية تتحدث عن الرايات السود المذمومة، وهي رايات الإرهابيين، المجموعات الإرهابية كلها رفعت رايات سوداء على اختلاف عناوينها. إذا رأيتم الرايات السود ماذا يقول أمير المؤمنين؟ فالزموا الأرض، فالزموا الأرض. لماذا؟ لأنها رايات مذمومة، رايات الفتنة الإرهابية. سأعرض لكم صورا منظمة القاعدة، هذه المنظمة الإرهابية رفعت راية سوداء. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو زعيم منظمة القاعدة الإرهابية، إنه أسامة بن لادن، والراية خلفه هي رايتهم السوداء. اذهبوا بنا إلى الصورة الثانية، والأمر هو هو، وتشاهدون أيمن الظواهر أيضا. وإلى الصورة الثالثة، هذه الراية السوداء التي رفعتها منظمة القاعدة الإرهابية. ومن منظمة القاعدة الإرهابية إلى فرع من فروعها، إلى جبهة النصرة التي كانت تمثل القاعدة في الشام. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا الذي يلبس غطاء على رأسه، يلبس كوفية سوداء، هذا هو أبو محمد الجولاني. والذي يلتقي معه الأخواني المعروف أحمد منصور من إعلاميي قناة الجزيرة القطرية. على الطاولة بينهما هذه راية جبهة النصرة حينما كانت تعتبر جزءا من منظمة القاعدة الإرهابية، هذه قاعدة الشام. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية، هذه صورة رايتهم حينما كانت جبهة النصرة بقيادة أبو محمد الجولاني ضمن منظمة القاعدة الإرهابية. وإلى جبهة النصرة بعد أن اعتزلت منظمة القاعدة، نذهب إلى الصورة الأولى، هذه رايتهم، هذا أحد جنود جبهة النصرة وهو يحمل الراية السوداء لجبهة النصرة. تلاحظون أن الرايات السوداء قد ارتفعت في أفغانستان، وارتفعت في بلاد الشام، وارتفعت في العديد من الدول الأفريقية، ورفعت في الدول العربية في شمال أفريقيا، وظهرت هنا وهناك في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الرايات السوداء. وإلى الصورة الثانية، هؤلاء هم جبهة النصرة، هؤلاء جنود أبو محمد الجولاني. وإلى الصورة الثالثة، ومن جبهة النصرة إلى جبهة فتح الشام، رجاء اعرضوا لنا راية جبهة فتح الشام، ها هي بين أيديكم. ومن جبهة فتح الشام إلى راية داعش، هذه راية الداعشيين، إنها دولة الخلافة في العراق والشام. هذه هي الرايات السوداء الرئيسة. هناك مجموعات صغيرة من المجموعات الإرهابية والتي انضوت تحت راية داعش أو تحت راية جبهة النصرة أو تحت راية القاعدة. هؤلاء أيضا قبل أن ينضوا تحت هذه الرايات الرئيسة كانوا يحملون أيضا رايات سوداء، يمكنكم أن تتفحصوا ذلك في اليوتيوب على شبكة العنكبوتية. هذه هي الرايات السود التي رفعت وهي الرايات المذمومة. أمير المؤمنين هكذا يقول: إذا رأيتم الرايات السودة فالزموا الأرض، الزموا الأرض، انتظروا واستعدوا ومهدوا لإمام زمانكم، فالزموا الأرض، لا تصطدموا بهم، فالزموا الأرض. وقد رأينا يا أمير المؤمنين الرايات السودة بأم أعيننا، ها أني قد عرضتها أمام أعينكم. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض، فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. بعد ظهور الرايات السود وانتشارها ثم يظهر قوم ضعفاء. المراد من الضعفاء هنا أنهم لا قيمة لهم في الحياة السياسية والاجتماعية، هذا المراد من أنهم ضعفاء. ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، في البداية لا يحسب أحد لهم حسابا، قلوبهم هؤلاء الذين يحكم الناس عليهم من الوهلة الأولى بأنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. أمير المؤمنين يقول: قلوبهم كزبر الحديد. هنا جاء الوصف ذما، قلوبهم كزبر الحديد، إنها قلوب المجرمين، إنها قلوب قاسية. هذا الوصف يمكن أن يكون مدحا ويمكن أن يكون ذما بحسب القرائن، بحسب القرائن. على سبيل المثال، هذا الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، وقرأت عليكم منه في الحلقة الماضية عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون. الرواية كلها في سياق المدح، فهنا حينما يقول إمامنا الكاظم يجتمع معه، مع هذا الرجل القمي الذي يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، هذا مدح لهم، قوم كزبر الحديد، إنهم شجعان، إنهم صابرون، يتحلون بالصبر. الوصف هنا جاء مدحا، جاء مدحا للقوم المشرقيين. في الجزء 52 من بحار الأنوار أيضا في وصف أصحاب إمام زماننا. صفحة 308. إنه الحديث 82 عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. له كنز لقائم آل محمد، له كنز بالطالقان، إنها طالقان إيران، مدينة تقع قريبا من أرض قزوين في شمال إيران. هناك أكثر من مكان يقال له طالقان في إيران، هناك أكثر من مكان، وكذلك في أفغانستان وفي الدول المجاورة لأفغانستان، لكن المراد من طالقان هنا بحسب فهمنا للنصوص ومتابعة الأحاديث، لا شأن لنا بما يقوله الآخرون. إنها طالقان قزوين، له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر منذ طويت، إنها راية رسول الله التي كانت عند أمير المؤمنين في واقعة الجمل، بعد أن انتهت واقعة الجمل طوى أمير المؤمنين الراية وقال إنها لا تفتح إلا على يد القائم، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر. السياق سياق مدح، فهنا جاء الوصف كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر. لكن في الرواية هذه هذا التوصيف في مقام الذم، لأن السياق في الرواية كلها سياق ذم. قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله. السياق سياق ذم، فحينما تصفهم الرواية بأن قلوبهم كزبر الحديد، قلوب مجرمة، قلوب قاسية، وهذا هو الذي رآه الناس في الإرهابيين عموما وفي مجموعة داعش خصوصا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا رأيتم الرايات السودة فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. ثم يظهر قوم ضعفاء بعد انتشار الرايات السود للقاعدة وفروعها، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم من قبل السياسيين من قبل الدول. هؤلاء الضعفاء بحسب ما يبدو من ظاهرهم قلوبهم كزور الحديد، قلوب مستعدة للإجرام ولسفك الدماء إلى أبعد الحدود، قلوبهم كزور الحديد. هذا الوصف العجيب كنت أحير به كما يحير الآخرون في الثمانينات حين كنت أقرأ هذا النص، وأول ما قرأته في كتاب الملاحم والفتن لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، فكنت أحير في معنى هم أصحاب الدولة، هم أصحاب دولة من؟ ولكن حينما خرجت داعش وأسست دولتها التي كانت دولة غريبة بكل المقاييس، فكانت دولة مميزة بغرابتها وتخلفها وإجرامها، هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى أبو بكر البغدادي أبو محمد الجولاني أبو محمد العدناني أبو عمر البغدادي أبو فلان الشيشاني أبو فلان الأوزبكي، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، لا ينتسبون إلى عشائرهم وإنما ينتسبون إلى المدن إلى البلدان في الأعم الأغلب. هذا لا يعني أن جميع الأفراد ينسبون أنفسهم إلى البلدان والمدن، هناك من ينسب نفسه إلى عشيرته، لكن الأعم الأغلب ينسبون أنفسهم إلى بلدانه. أبو فلان الصيني، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى المدن والبلدان، وشعورهم مرخاة كشعور النساء. هذا التعبير دقيق، مرخاة أي أنهم لا يجمعون شعورهم ويشدونها وإنما يتركونها مرخاة على رؤوسهم على وجوههم على أعناقهم، يتركونها مرخاة ما كانوا يجمعونها في جديلة مثلا كجدائل البدو. البدو أيضا يطيلون شعورهم لكنهم يجمعون شعورهم في جدائل كجدائل النساء، حتى يختلف فيما بينهم. أقرأ عليكم الرواية وطبقوها على أرض الواقع. وقبل أن أقرأها سأعرض لكم صورا من صور داعش، رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هؤلاء هم براياتهم السوداء، وهؤلاء هم الذين عرفوا بأن أسماءهم الكنى وأن نسبتهم المدن والبلدان، وهؤلاء هم الذين قلوبهم كزبر الحديد، الذين لا يفون بعهد ولا ميثاق، إنهم أصحاب الدولة، إنها دولة الخلافة في العراق والشام، هؤلاء هم أصحاب الدولة. وإلى الصورة الثانية، همو. وإلى الصورة الثالثة، وإلى الصورة الرابعة، هؤلاء هم بشعورهم المرخاط. إذا رأيتم الرايات السودة فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. تلاحظون هذا الأمر صادر عن الأئمة دائما، متى؟ في فترة الإرهاصات. ومرت علينا هذه الروايات أنه اسكنوا ما سكنت الأرض والسماء، اسكنوا لا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. لماذا؟ لأن الوقائع هذه تقع في مرحلة الإرهاصات. العمل المباشر يكون متى؟ في مرحلة العلامات الحتمية. فإذا ظهر اليماني فانهض إليه، قم ناهضا. لكن قبل العلامات الحتمية فاسكنوا ما سكنت الأرض والسماء، إنها مرحلة الإرهاصات. وهذه لقطة من لقطات مرحلة الإرهاصات التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية. وقت الحلقة صار طويلا، سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء، في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.